الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صدقة الفطر أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فدخل المؤلف رحمه الله في باب صدقة الفطر، وذكر في هذا الباب حديثين. ابتدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فصدقة الفطر فريضة، والفريضة بمعنى الواجب، والشيء الفرض بمعنى الشيء الواجب. ويأتي الفرض على معنى التقدير، فيقال: فرض القاضي نفقة اليتيم كذا وكذا، بمعنى قدرها. لكن الأصل في هذه الكلمة في نصوص الكتاب والسنة أنها على معنى الواجب، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، إلا من شد كبعض أهل العراق وبعض المتأخرين من المالكية وبعض أصحاب داود الظاهري وهكذا ابن اللبان من الشافعية، فإنهم ذهبوا إلى أن صدقة الفطر مستحبة، وحملوا الفرض على معنى التقدير لا على معنى الواجب، وهذا من الشذوذ في مسائل العلم وخلاف ما قرره أئمة الإسلام من وجوب صدقة الفطر، وأن الفرض بمعنى الواجب. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وهذه الصدقة مضافة إلى الفطر، ويقال لها صدقة الفطر، وهذه الإضافة لبيان الوجوب، لبيان وقت الوجوب، فإنها تجب بالفطر من رمضان، فيقال صدقة الفطر. فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فإن صدقة الفطر تجب. ومن أدرك غروب الشمس من رمضان فإن صدقة الفطر عليه واجبة، كالذي يدرك ذلك ويموت، يدرك غروب الشمس ويموت بعد ذلك قبل إخراج الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه وتخرج من تركته. وهكذا من ولد له مولود قبل غروب الشمس ولو بلحظات، فيجب علي أن يخرج صدقة الفطر عن ذلك المولود. وهكذا إذا تزوج بامرأة يجب عليه أن يخرج عنها صدقة الفطر. فالوجوب متعلق بذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من ذهب إلى أن الوجوب يكون من طلوع الفجر من يوم العيد كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ورواية عن الإمام مالك، والمذهب القديم للإمام الشافعي. إذن الصواب في ذلك أن الوجوب يبتدئ بابتداء الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس، فينتهين إذا رمضان نعم في آخر يوم، فينتهين إذا رمضان ويدخل الناس في الإفطار، والفطر من رمضان يكون في ذلك الوقت في مغيب شمس آخر يوم من رمضان، فتنتهي عبادة الصيام الواجبة ويدخل الناس في الإفطار. رحمك الله. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى. والذي عليه أكثر العلماء نعم أو أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجزئ فيه الإخراج، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الإخراج يكون أو يجزئ الإخراج من أول الحول أي من أول السنة، وبناء على هذا لو أخرج صدقة الفطر في أول يوم من محرم فإن ذلك يجزئه. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن الإخراج المجزئ يكون من أول شهر رمضان، فإذا أخرج في أول شهر رمضان صدقة الفطر فذلك يجزئه، وهذا مذهب الإمام الشافعي والأول مذهب أبي حنيفة. ومن أهل العلم ذهب إلى مشروعية الإخراج قبل العيد بيوم أو بيومين، وهذا مذهب الإمام أحمد. وأبعث هذه المذاهب مذهب أبي حنيفة، وأقرب من ذلك مذهب الإمام الشافعي، وأقرب من ذلك مذهب الإمام أحمد. فأبو حنيفة أجاز من أول الحول، والشافعي من أول شهر رمضان، والإمام أحمد أجاز ذلك قبل الفطر بيوم أو بيومين. ومن أجاز ذلك من أجاز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فإنه يحتج بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. لكن هل المراد بذلك أنه كان يخرج زكاة الفطر إلى المساكين قبل العيد بيوم أو يومين، أو كان يخرج ذلك إلى من يجمع الصدقات؟ الأظهر هو القول الآخر، أنه كان يخرج صدقة الفطر إلى من يجمع الصدقات قبل العيد بيوم أو بيومين أو ثلاثة أيام، ولم يكن يعطي الفقراء والمساكين صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وقد جاء في موطأ ريم مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فهذه الرواية التي رواه ريم مالك في الموطأ وهي رواية صحيحة تبين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده، ما كان يخرجها للفقراء والمساكين، وإنما يخرجها إلى من تجمع عنده. وصدقة الفطر كانت تجمع قبل رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم تخرج في وقتها. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه في قصته مع الشيطان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله حارسا لصدقة الفطر، وجاء الشيطان في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وهذا يدل على أنها كانت تجمع قبل الفطر بفترة من الزمن بنحو ثلاثة أيام، فهذا لا بأس به أن يخرج الإنسان صدقة الفطر إلى من تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو بيومين أو ثلاثة أيام، بل أو أكثر من ذلك، ما في إشكال حتى لو كان أكثر من ذلك. لكن الإشكال في إخراجها للفقراء والمساكين قبل الفطر بنحو هذا المقدار، فعلى كل لا شك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إخراجها لم يكن كذلك، وأنها كانت تخرج في يوم الفطر، كانت تخرج في يوم الفطر قبل صلاة العيد، وكان يخرجونها نهارا، فهذا هو الأحسن والأكمل. وإن أخرجها في الليل فذلك مجزئ باعتبار أن الفطر قد حصل بغروب الشمس، فهو لا شك في إجزائه. وقبل ذلك محل الشهاد، إذا أخرجت قبل الفطر بيوم أو يومين أو من أول الشهر فمحل الشهاد، وإن كان الفعل هو خلاف السنة لكن محل الشهاد. فإن من أجاز ذلك إلى أول شهر رمضان يقول أن سبب صدقة الفطر هو دخول شهر رمضان، وشرط الإخراج غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، والشيء إذا اجتمع فيه سبب وشرط جاز أن يقدم بعد سببه وقبل شرطه. الشيء إذا اجتمع فيه سبب وشرط، جاز أن يقدم بعد سببه وقبل شرطه، كزكاة المال، فإن سبب وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، وشرط وجوب الإخراج حلول الحول، فمن ملك فمن امتلك نصابا فله أن يخرج الزكاة قبل حلول الحول، يعني بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط، فالسبب هو النصاب والشرط حلول حلول الحول. لكن لو أراد أن يخرج زكاة ماله قبل وجود السبب، يعني قبل أن يتملك النصاب، يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه. إذا كان عنده من لم يبلغ النصاب وأراد أن يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب، فهذا لا يجزئه لأنه قبل السبب. لكن إذا وجد السبب وهو النصاب ولم يوجد الشرط الذي هو حلول الحول، يقولون يجوز إخراج الزكاة بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. وهكذا في كفارة اليمين، فإن سبب الكفارة اليمين وشرطها الحنث، فإذا حلف وكفر قبل أن يحنث، قبل وجود الشرط وبعد وجود السبب، يجزئ أو لا يجزئه؟ ها، رجل حلف ألا يفعل شيئا ثم كفر قبل أن يحنث ثم فعل ذلك الشيء، تجزئ هذا الكفر أو ما تجزئه؟ تجزئه، فإنها بعد وجود السبب وهو الحلف وقبل حصول الشرط الذي هو الحنث. فهؤلاء مشوا على هذه المسألة، مشوا على هذه القاعدة، فهي مسألة من مسائل الاجتهاد. أما من قال أنها تخرج من أول الحول فهذا فيه ما فيه من البعد، وهو خطأ ظاهر بين. لكن لا شك أن تقديمها لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي ينبغي هو التمسك بالسنة، وأن يخرج الإنسان صدقة فطره في الوقت الذي تصح فيه بيقين، وذلك يكون بعد غروب الشمس إلى قبل صلاة العيد، فهذا الوقت من الأوقات المجزئة بيقين، وما سوى ذلك فمحل اجتهاد وتأمل ونظر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان، ولعلهم يقولون أنا ما في حجة تدل على أن السبب هو الصيام، هو يعني دخول الشهر، السبب هو دخول الشهر، ربما ينازعون في ذلك في إثبات أن ذلك هو السبب، ما هو بعيد أن يحصل النزاع في هذا الأمر، وأن نجعل هذا هو السبب دعوة، وأن السبب ليس هو هذا، السبب هو الإفطار من رمضان، وأن من أدرك غروب الشمس وجب عليه الصيام في هذا الوقت، ولا نسلم أن السبب هو دخول الشهر، قد ينازعون في أصل هذه القضية. نعم، هذا إن ثبت الرواية، نعم، لكن حولها كلام. أما على ثبوت الرواية فالحجة قوية، إلا أن الحديث لا أنت تقصد يعني هذا الحديث ثابت عن ابن عباس، لكن نعم الذي هو ما هو ثابت أغنوهم في هذا اليوم. أي نعم أنا ذهب بالي إلى هذا الحديث، أغنوهم في هذا اليوم. أما حديث أغنوهم في هذا اليوم إن صح فهو صريح الدلالة في أن الإخراج إنما يكون نعم في يوم العيد، أغنوهم في هذا اليوم وفي ليلة العيد قريب من ذلك، لكن الحديث لا يثبت. أما حديث ابن عباس قال وطعمة للمساكين، لكن ما ليس في وطعمة للمساكين في هذا اليوم، أنه في يوم العيد هي طعمة للمساكين، لكن ما في تقييد أنها طعمة للمساكين في يوم العيد. في صدقة الفطر هم يقولون السبب دخول الشهر شهر رمضان، والشرط غروب الشمس. طيب من أداها قبل الصلاة، وقبل الصلاة وقت واسع. اي نعم وقت واسع، يعني فيه نعم ما فيه تقييد بوقت معين. وهو كما قلنا أن إخراجها في ليلة العيد أو في يوم العيد أن هذا صحيح بيقين، نعم صحيح بيقين، وما في إشكال في هذه المسألة. وإن أخرج ذلك في يوم العيد فهذا محل اتفاق بين العلماء ولا نزاع في صحة ذلك، لكن إن أخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين أو من أول الشهر هذا محل نزاع ومحل اجتهاد، مسألة اجتهادية. قد يقول قائل مثلا أبو هريرة لما جاءه الشيطان وادعى الفقر، ادعى الفقر والحاجة وهو لا يعلم أنه شيطان، فأخذ نعم أخذ من صدقة الفطر في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وهو يمسكه ويريد أن يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعي الفقر والحاجة وعنده أن له عيال، فكان يتركه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن أبا هريرة حين سمح له بذلك، حين ادعى الفقر والحاجة ما ضمنه وما قال له صدقة الفطر لا تجزئ قبل رمضان بيوم أو يومين، والآن فوتت على الناس صدقة الفطر فيجب عليك أن تضمن، وقد جعلناك حارسا لصدقة الفطر، فكيف نعم تخرج صدقة الفطر بهذا العذر لهذا الشخص قبل العيد بيوم أو يومين؟ قد يقال مثل هذا، وإن كنت لا أعلم من احتج به على هذه المسألة، إنما لا أعلم من احتج بهذا الحديث على هذه المسألة، لكن قد يقال مثل هذا، وأن هذا مما يدل على الإجزاء. فإن أبا هريرة نعم عامل من أتاه على حسب الدعوة التي ادعاها، وأنه صاحب فقر وحاجة وما يدري أنه شيطان. ولو كان الإخراج لا يجزئ ولا يصح لكان ذلك مضمونا، نعم لكان ذلك مضمونا نعم على أبي هريرة، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمنه. إن صح الاستدلال بهذا الحديث فيمكن، لكن أنا تركت الكلام فيه منذ فترة لأني لا أعلم من يحتج به على هذه المسألة، لكن لا يبعد إن وجد من يحتج به على هذه المسألة فيقوى الصحة، نعم يقوى الصحة إذا ما أخرجت قبل ذلك بيوم أو بيومين أو ثلاثة أيام. لكن لا شك أن هذا خلاف السنة، غاية ما نقول أن التقدم خلاف السنة. وإخراج الصدقة بعد غروب الشمس إلى قبل صلاة العيد أن هذا هو الوقت المجزئ الذي لا شك في إجزائه، وقبل الصلاة وفي يوم العيد هو الأكمل والأحسن والأفضل. ولا ينبغي الإنسان أن يخاطر بعبادته وأن يتمسك بالسنة بقدر ما يستطيع، لكن لو حصل هذا ما عندنا شيء ظاهر يدل على أن الإخراج لا يجزئ. لكن لو أخذنا بهذا الرأي لاستحببنا التقديم، وهذا مما لا قائل به، أي نعم، لو نظرنا إلى المسألة بهذا المنظار لقلنا تقديم ذلك هو الأكمل والأحسن، وهذا غير صحيح. فالأكمل والأحسن في موضعها، وأما التقديم فغاية ما يقال فيه أنه يجزئ، أما أن يكون هو الأكمل والأحسن فلا. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.